بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. بحث متسلسل أن كان موجودا في بحثنا في العام الماضي يعلم أن بحثي المتسلسل عبارة عن البحث حول قيادة الأئمة للأمة، فأنهم كيف قادوا الأمة، وإبراز نقاط القوة في قيادتهم للأمة. هذا هو بحثنا المتسلسل، وهذا البحث بحث مفصل. طبعنا القسم الأول من هذا البحث بعنوان المجلد الأول، وهو موجود متوفر أفتكر في الأسواق موجود، وفرغنا من طبعه والحمد لله. فبقي القسم الثاني أو الجزء الثاني، يبدأ بالحديث عن الباقر عليه الصلاة والسلام، وينتهي بالحديث عن الإمام الحجة عجل الله فرجه. هذا أبقيناه لهذه ليس لهذه السنة، هذا أبقيناه للجزء الثاني. فهذا قسم منه بحثناه في شهر رمضان السابق، وهو بحثنا عن الإمام الباقر إلى الإمام الجواد سلام الله عليهم أجمعين. وبقي علينا البحث عن الإمام الهادي إلى الحجة عبد الله فرجه. هذا هو بحثنا المتسلسل، إلا أنه بما أن هذه الليلة أول ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك، ينبغي أن نشير ولو في حديث مختصر عن موضوع الصيام. وأكثر حديث خطيبنا كان في فضائل شهر رمضان. تعلمون أن فضائل شهر رمضان شيء، والحديث عن الصوم شيء آخر. شهر رمضان فيه خيره وبركاته الكثيرة التي شرح قسما منها خطيبنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بينها بشكل مفصل في الخطبة المعروفة التي خطبها رسول الله قبل حلول شهر رمضان، وقرأ جزءا منها خطيبنا المحترم. فرق بين الأمرين، بركات شهر رمضان لا تحصى، وهي ما مخصوصة بالصائم. قد يكون شخص ما معذور عن الصوم، طبعا مو يعصي ويترك الصوم، إذا يعصي ويترك الصوم فهذا ينحرم عن كل فوائد شهر رمضان، لا يعصي، وإنما معذور لمرض أو أفرغ للأعذار النسائية أو ما شابه ذلك معذور مثل. لكن هذا ما ينحرم من الفضائل الكثيرة الجمة التي شرحها رسول الله في تلك الخطبة المعروفة، والتي شرح شيخنا المعظم حفظه الله في الجملات التي شرحها. وهناك آثار للصوم، آثار الصوم معروفة هي مسألة أنه اذكروا بجوعكم وعطشكم، جوع يوم القيامة وعطشه، هذا أحد آثار الصوم، يذكرنا بيوم القيامة، لأن كنا يصعب علينا تحمل هالجوع والعطش المختصر في حياتنا هذه في أيام معدودات، فماذا سنصنع بجوع يوم القيامة والعطش؟ مسألة صوم تصحي، لأن الناس غالبا يفرطون في الأكل وهم بحاجة، البدن هم بحاجة إلى الاستراحة من هذا الإفطار، وهذا يحصل في شهر رمضان. مسألة أن يتذكر الإنسان الثري والغني، يتذكر بصومه حال الفقراء، هذا أيضا من فوائد الصوم. الفوائد كثيرة، ولكن حسب فهمي ولا أعرف السماء مدى صحة فهمي، لكن استظهاري هذا أن أفضل وأقوى فائدة للصوم ما أشارت إليه الآية المباركة، كتب عليكم الصيام، أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصوم يؤدي إلى التقوى، وكيف يؤدي إلى التقوى؟ طبعا السماري دا أقول أني لا أفسر الآية المباركة، أخشى أن يدخل لا سمح الله في مسألة التفسير بالرأي، لكن حدسي وظني وفهمي للموضوع هذا هو أنه يقال للإنسان اترك الخمر طيلة عمرك، اترك الزنا طيلة عمرك، اترك الغيبة طيلة حياتك، اترك الكذب والبهتان طيلة حياتك. هذا الإنسان المبتلى بالنفس الأمارة والمبتلى بالشيطان الرجيم يصعب عليه ذلك، فكثير من الذين يزلون، بل قد نقول كل الناس باستثناء المعصومين، أو أكثر من يقول كل الناس، هم عندنا استثناءات في خارج المعصومين، هم عدنا استثناءات. العباس عليه السلام لم يكن معصوما بالمعنى المصطلح من العصمة، لكن هذا الذي يقول يا نفس من بعد الحسين، فبعده لا كنت أن تكوني، هذا حسين شارب المنون، فتشربين بارد المعين، والله ما هذا تعالي. أليس هذا تالي تلو العصمة؟ نعم والله هذا تالي تلو العصمة. إذا استثنينا هيك أشخاص فالكل يزلون، رأي ما هناك إن قليلا أو كثيرا، بعض الناس فسق فجر، بعض الناس لا، مؤمنون متدينون متقون، لكن خب إذا مسهم طائف من الشيطان قد شيئا ما يزل، فما هو العلاج؟ كيف يتعلم الإنسان التقوى؟ كيف يتعلم الإنسان ترك الذنوب؟ علاجه هذا، علاجه أنه يؤمر بترك بعض الأمور مؤقتا خلال 12 ساعة، خلال 10 ساعات، خلال قول 14 ساعة، سابقا دون النهار وقصره، يؤمر بترك الشراب، يؤمر بترك الطعام، يؤمر بترك مجامعة النساء، يؤمر بترك المفطرات. خب الإنسان يحس أن هذا سهل عليه، سهل أكثر 10 ساعات أو 12 ساعة، ثم هو شهر زمان لا أكثر ينتهي، فيعلم نفسه الأمور. فإذا علم نفسه فالأمور بالتدريج تتقوى عنده ملكة مخالفة شهوات النفس، لأنه تعلم، شاف 10 ساعات 12 ساعة صار شهر زمان، صار الشهوات اللي هي مباحة مو محرمة ذاتا، إنما حرمت لأجل الصوم. خب يقول إذن يحصل عند ملكة ترك الشهوة، وهذا على ما يبدو بأنه معنى لعلكم تتقون، إن فعلتم ذلك تعلمتم التقوى. وهذا إلى نظائر أنا مبينة في أبحاثي القديمة، هذا إلى نظائر. أولا من جملة النظائر قصة أبينا آدم عليه السلام، أبونا آدم عليه الصلاة والسلام وأمنا حواء سلام الله عليها، كان بحاجة إلى نوع من تربية، الله تبارك وتعالى رباهما بشيء مختصر، لأن حتى يتم التعود شيء مختصر، وهو لا تقرب هذه الشجرة موعد، كلا منها رغدا حيث شئتما، فقط هذه لا تقرب هذه الشجرة. كان عالم تربية، وحينما أخطأ رأيا نتيجة خطأهما، وهذا كان صار إلى نوع من تربية. مثال آخر موضوع الحج، موضوع الحج هم شبيه بموضوع الصيام، يحرم الله على الإنسان الحاج ما يسمى بمحرمات الإحرام، اللي هي من ذاتها حلال مو محرم، لكن للحج يحرم، وخلال كم يوم الحج؟ خلال 4-5 أيام. فيتعود على ترك مشتهيات النفس فيتعلم، وهذا هو القاسم المشترك بين شهر رمضان، بين الصوم وبين الحج. لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم، ليش؟ لماذا؟ لأنه من لم يغفر له في هذا الشهر لا يغفر له إلى قابل، يعني إلى السنة الآتية، إلا أن يشهد عرفة. شنو القاسم المشترك بين هذا وهذا؟ القاسم المشترك بين هذا وذاك هو هذا، هو أن كل من الأمرين الصوم والحج يرب الإنسان. خب أنا أشير إلى عدد مختصر إن شاء الله ما أطول الكلام، إلى عدد من الروايات الواردة بشأن الصوم. أولا الرواية التي ما ألذها وما أحلاها والتي لها أثرها البالغ في النفوس الصافية وفي النفوس الزكية والطاهرة، قول الإمام الصادق سلام الله عليه الذي رواه صاحب مجمع البيان في تفسيره المعروف، لذة هذا النداء أزال تعب العبادة والعناء. يعني القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، تقریبا مشهور الفقهاء، بس من قلت مشهور الفقهاء افتوا ان الكفار مكلفون بالفروع، مكلفون بالصوم، رغم انهم اذا صاموا صومهم باطل، مكلفون بالصلاة رغم انهم اذا صلوا صلاتهم باطلة، مكلفون بالحج رغم انهم اذا حجوا حجهم باطل، لكن البطلان هم من شاء البطلان، فليش يشرق الكافرين حتى تبقوا اعمالهم، مكلفون بهذه الفروع. خب اذا كانوا مكلفين بهذا الفروع، لماذا الله يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، خص خطابه بالذين امنوا بالمؤمنين دين احنا ان شاء الله. يقول عليه السلام لذة هذا النداء أزال تعب العبادة والعمل، وقد يلتذ أن الله لا يخاطب بالذات، يخاطب المؤمن بالذات بحكم هو حكم عام، مو بس حكم المؤمنين كذلك حكم الكفر، لكنه يخاطبنا نحن بالذات ويقول كتب عليكم الصيام. لذة هذا النداء تكفي في إزالة تعب هذه العبادة وعناء هذه العبادة. هذه رواية، وفي روايتهم ثلاثهم أقراه من روايات آداب الصائم، وهذه الروايات هم تؤيد وتؤكد ما أقول من أن يعني مو أنا أقول، تؤيد وتؤكد ما قاله الله سبحانه وتعالى من أن الصوم وضع لأجل تحصيل التقوى لعلكم تتقون. هذه الروايات هم تؤكد نفس المعنى. وحدة عن الإمام الصادق في رواية محمد بن مسلم، إذا صمت فليصم سمعك وشعرك وجلدك، وعد أشياء غير هذا، يعني من الصوم لا تكتفي بترك الشراب والطعام، إنما حمل الصوم على كل أعضائك وجوارحك. إذا صمت فليصم سمعك وشعرك وجلدك، وعد أشياء غيرها، وعد أشياء غير هذا. قال ولا يكون يوم صومك كيوم فطرك، لا تكون في يوم الصوم مثل حالتك في يوم الفطر. تعرف أن الصوم له وقاره، الصوم له عظمته، فالمفروض بك أن لا يكون يوم صومك كيوم فطرك. هذه رواية. الرواية الثانية عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى عن الصادق عليه السلام، إذا أصبحت صائما فليصم سمعك فبصرك من الحرام وجارحتك وجميع أعضائك من القبيح، ودع عنك الهدي، يعني كلمات مربوطة، دع عنك الهدي وأذى الخادم. الخادم تعرفون أنه الخادم في لغة العرب الكلمات التي هي مختصة بالنساء، ما يأنثوا بعد، يجيبوا على شكل مذكر. الخادم كان متعارفا ذاك الوقت وإلى الآن في بعض بيوت متعارف، يجيبون مرأة في داخل البيت تخدم، ما يجيبون رجال، باعتبار أنه داخل البيت صاحب البيت عند زوجته عند بنته عند أخته عند أمه عند محارمه، فما يصير يجيب رجل ليخدم، إنما يجيب مرأة. ولهذا تسمى خادم. بعد ما يقولون خادمة، خادمة ما يقولون، لأنه الخادمة مفروض أن تكون هي مرأة. وأذى الخادم يعني أترك أذى الخادم، يعني الخادمة لا تأذيه. وليكن عليك وقار الصائم، والزم ما استطعت من حسن الصمت والسكوت إلا عن ذكر الله، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك. هذا عدد من الروايات، أنا أظن أنني كنت جامع أكثر من العدد، استعلنها المقدار اللي دائره هنا. أختصر على هذا المقدار، وكي أبدأ ببحثنا المتسلسل والذي يجب أن يبدأ به من الإمام الهادي سلام الله عليه، لأنه في رمضان القادم أو في شهر رمضان القادم بحثنا إلى إمامنا الجواد عليه الصلاة والسلام. يجب أن يبدأ بل في رمضان الماضي بحثنا إلى إمامنا الجواد عليه الصلاة والسلام، ففي رمضان في شهر رمضان هذا السابق، بناء على الرواية اللي رواها شيخنا الخطيب من أنه لا تقول رمضان لأن رمضان اسم الرعب. خب، ففي شهر رمضان الحاضر أسأل الله تعالى أن يعيده علينا بسلامة وبصحة وعافية. يجب أن نبدأ بالبحث عن الإمام الهادي لكي أكون قد بدأت بالموضوع، وإن كان سأأجل إلى غد إن شاء الله، لكي أكون قد بدأت بالموضوع أقتصر على قراءة كم بيت، كم بيت مختصر انتخبتها من أبيات المرحوم الأربيلي رضوان الله تعالى عليه في كشف الغمة، أقرأ بشأن الإمام الهادي وأؤجل الحديث الأصلي إلى غد إن شاء الله. يا أيها الرائح الغادي، يا أيها هذا الرائح الغادي، عرج على سيدنا الهادي سلام الله عليه، واخلع. وين كنت أنا صاير بعمر من الزمن محروم من زيارة إمامنا الهادي سلام الله عليه، واخلع إذا شارفت ذاك الثرى، فعلك لي لله في الوادي، كما أن كلمة الله موسى عليه السلام أمر بقوله تعالى اخلعنا عليك كذلك. واخلع إذا شارفت ذاك الثرى، فعلك لي لله في الوادي، وقبل الأرض وصف تربة، صف يعني شم شمته، وقبل الأرض وصف تربة فيها العلا والشرف العادي، عادي يعني قديم، العادي يعني القديم، يعني علا وشرفه وشرف تلك التربة من قديم الأيام، وقل سلام الله وقف على مستخرج من صلب إجوادي، إلى أن يقول يا آل طه، يا آل طه أنتم عدتي، ووصفكم بين الورى عادي، عادي جميل معنى قديم، وشكركم دأبي، وذكري لكم همي وتسبيحي وأورادي، إلى أن يقول ولي أمان فيكم جمة تقضي بإقبالي وإسعادي، وواجب في شرع إحسانكم انالتي الخير، الى انالت الخير و امدادي، لازال قلبي لكم مسكنا. اي والله قلوبنا جميعا مسكن لحبهم ولولايتهم والايمان بهم والاعتراف بعصمتهم. لا زال قلبي لكم مسكنا في حالتي قرب وابعادي. اسال الله تبارك وتعالى ان يميتنا على محبتهم وعلى ولايتهم وعلى طاعتهم، وينالنا شفاعتهم. وأجل الحديث عن الإمام الهادي إلى غد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.